على عباده الذين اصطفى، تأتينا عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا الأسبوع الماضي حول هذا العدو الذي قلنا إن الناس كثيرا ما يرفعون شعار اعرف عدوك حتى يتقوا هذا العدو، وقلنا إن هناك هذا العدو الذي هو العائلة التلفزيونية التي جاثت خلال الديار فسادا وتحطيما وتخريبا، وأنه من خلال الشيء يعرف من خلال أسمائه. فذكرنا بعض هذه الأسماء التي أطلقت على هذا الجهاز أو على هذا العدو التي تكشف خصائصه وأخطاره، فتكلمنا عنه بوصفه العجلة الفضي، ثم مدرسة الإجرام، ثم ملوث البيئة الأخلاقية، ثم مخرب البيوت. ومن أسمائه أيضا مأدبة الشيطان وينبوع المعاصي ومقبرة الفضائل ومزرعة الرذائل، فإنه بحالته الراهنة مائدة الشيطان ومأدبة إبليس التي يبحث بها ضحاياه، فيعرض لهم على هذه المأدبة وهذه المائدة ألوانا من الفساد والمجون وأنواعا من الشبهات والسموم، بعد أن يستحوذ منهم على الأسماع بمزاميره وموسيقاه والأبصار بألوانه المبهرة والأسئلة، فيسحر عقولهم ويزين لهم ما يضرهم حتى يخيل إليهم أنه من أنفع الأشياء لهم. يقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكلما هب الإنسان لينهض من هذا الوحش إذا الشيطان يختم على قفاه ويقول: عليك ليل طويل فارقد. أما ما يفعله الفيديو بشباب المسلمين فهو أضعاف وأضعاف ما يفعله التلفاز، لأن تجار الفواحش ودعاة الشر أغرقوا البلاد بأحط ما لديهم من أفلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقيم وتسخر من الرجال، وتفوق الجميع فوق قطعان الناشية على دروب الرذيلة والانحطاط. من أسمائه محرقة الحياء، نعرف المحرقة التي يفعلها الهنود لموتاهم، بعد موت الجثة يضعونه على هذه المحرقة ويشعلون فيها النيران، فتماما ما يحصل بالنسبة لصفة الحياء الذي هو خلق فطري اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان وأودعه في فطرته لكي يكون رادعا له عن ارتكاب كل ما يشتهي. فالحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق وحمأة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول أيضا: الحياء خير كله. فمن أجل ذلك كان الحياء في طليعة الخصائص الأخلاقية للملة الإسلامية الحنيفية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فإذا عدم الحياء زال الإيمان، ولا يخفى ما يتولد على فقدان الحياء والإيمان من العواقب الوخيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وكانت شدة الحياء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الأعلى لكل مسلم ومسلمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. من أكثر نقاط التلفاز أنه يقضي على ذلك الخلق الفطري الأصيل، حتى عند العذراوات اللائي كان يضرب المثل بهن في شدة الحياة. كل من أراد أن يضرب المثل في شدة الحياة كله كان عذرائي في خدرها. فكيف صنع التلفزيون أو التلفاز بهؤلاء العذراوات وكيف أثر في حيائهن؟ فالمرأة أو الفتاة يعني لا تتزين بزينة أبهى ولا أجمل من الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. من خصائصه أيضا أنه هاتك الأستار، أن هذا يعني الجهاز يهتك هذه هاتك الأستار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حلي ستير يحب الحياء والستر أو الستر. إن الله تعالى حلي ستير يحب الحياء والستر. ولا شك أن من أبرز خصائص الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حب الستر. فالإسلام دين الستر، ندبنا إلى ستر العورات الحسية، وأيضا ندبنا إلى ستر العورات المعنوية على المستويين الفردي والجماعي. فقد أمر الله تعالى بحفظ العورات، فقال عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم إلى آخر الآية. فيشمل حفظ الفروج حفظها من الفاحشة وحفظها عن الأعين أن تكشف وأن ترى. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحذر الإسلام النساء من التبرج وإظهار العورات، وتوعدهن على ذلك أشد العذاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من نفيرة كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. فهذا فيما يتعلق بالعورات الحسية وحث الإسلام على ستر العورات الحسية. كذلك أيضا المعاصي عورات ومعايب نفسية أو معنوية ينبغي أن تستر. فالعاصي نفسه، نفس الشخص الذي فيه عورة نفسية بمعنى أنه ارتكب ذنبا من الذنوب أو قبيحا من القبائح، فهذا الإنسان يجب عليه، وتأملوا كلمة يجب عليه أن يستر على نفسه، وإلا تعرض لعقاب الله عز وجل. حتى العاصي يستر على نفسه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، والمجاهرون هم الذين يعني جاهروا بالمعاصي وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بهذا المعاصي من غير ضرورة ومن غير حاجة، فهذا من الذنوب. بل يعاقب مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يعافيه ولا يعني يسامحه. لماذا؟ لأنه لا يستر على نفسه. فالله سبحانه وتعالى لماذا الإنسان حتى يستر على نفسه ولا يتحدث بالقبائح التي سترها الله سبحانه وتعالى عليه، بل يكافئه على ذلك، أنه إذا ستر على نفسه في الدنيا يستره الله في الآخرة أيضا جزاء وشاقا. إني استرتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فإذا أتى الإنسان كما يفعل هؤلاء الناس قليل الحياء من الجهر والمجاهرة والتفاخر بالمعاصي، فهؤلاء هم المستثنون من العفو ومن المعافاة. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. فإذا ما ابتلي الإنسان بشيء من هذه القاذورات فعليه أن يتوب بينه وبين ربه لا يحتاج وساطة ولا شفاعة ولا ترثي اعتراف كما في بعض الملل، فإذا صدقت توبته قبلها الله سبحانه وتعالى عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، يعني يقرب المؤمن إليه يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ويسرد عليه ما فعل من المعاصي والذنوب، أتعرف ذنب كذا؟ ويذكره، أحصاه الله ونسوه، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: سترفها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وهذا الحديث متفق عليه. وأشرف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس، فقال: من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. فنصفها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يريد أن يعلم العصاة ويفهمهم أن كثيرا من العصاة وكلنا عصاة، كثيرا من هؤلاء الذين يأتون المعاصي، حتى بعض الناس يسأل أحيانا سؤالا: هل لي أن أمكن شخصا أن يقيم علي الحد؟ كيف هذا؟ ده حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود الشرعية أنت مطالب أيضا حتى في مثل الدولة الإسلامية أن تذكر على نفسك، وأنت غير مطالب بأن تذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم كي يقيم عليك الحد. فهذا المفهوم مفهوم خاطئ، مفهوم غير صحيح، أن يظن أنه لا توبة له إلا بذلك. لا، إن سترت على نفسك تكافأ بالستر عليك أيضا في الآخر، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. يعني وما دام الحد لم يصل إلى الحاكم أو إلى القاضي الشرعي، فأفضل إنسان أن يستره على صاحبه. واضح؟ فلا بد أن نتفطن هذا الأمر، أن تكثر أسئلة بين وقت وآخر، أن بعض الناس يعني يهتكون ستر الله سبحانه وتعالى عليه. وإن كان حتى حينما تريد أن تسأل سؤالا، إن كان ما ترتب على الجهر بهذا الفعل أي فائدة، فلا في داعي على الإطلاق أن تتلخص وتقول أنا أذكرها لأجل الاستفتاء. ما دام لا يترتب عليها فائدة فلا داعي أبدا، وهذا هتك لستر الله. فالله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر، وهذه من محاسن الاسلام، انك مطالب حتى بان تستر على نفسك ولا تتكلم بما اتيت من المعاصي ومن الذنوب. فانظر كيف يقول ابن مسعود: من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه ان شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه ان شاء الله، ومن جاء يريد ان يطلعنا على عوره قد ستره الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على ستر إخوانهم، فقال الله سبحانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخاك مسلم على معصية لا تشنأ به ولا يعني تستذله بذلته، وإنما ستر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أمر ماعزا أن يأتيه ويقر عنده صلى الله عليه وسلم بالزنا، قال له النبي عليه السلام: طبعا وماعز لما أتى أقيم عليه الحد. فالرسول عليه السلام يخاطب الرجل الذي نصح ماعزا أو أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقر بالزنا حتى يقام عليه الحد. قال له النبي عليه السلام: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك، بل اشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على من يخالفون هذا الأدب الإسلامي الرفيع، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته. ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته. فإذا هذه عقوبة من يتتبع عورات إخوانه المسلمين ويهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال الوزير العباسي بن هبيرة لبعض من يأمر بالمعروف، رجل كان محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له ابن هبيرة ناصحا إياه: اجتهد أن تستر العصاة، اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، وأولى الأمور ستر العيوب. ترجم المسلمون هذه المعاني السامية إلى الواقع العملي، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحدثت أن أستره عليه، لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحدثت أن أستره عليه. فإذا كانت هذه هي روح الإسلام وروح الشريعة الإسلامية، حب الستر ومعاقبة من لا يستر حتى على نفسه فضلا عن ستره على إخوانه المسلمين، ستر العورات، ستر العورات الشخصية، ستر العورات النفسية التي هي الذنوب والمعاصي والعيوب. فأين يعني أين هذه الروح الإسلامية مما يطيعه التلفاز من الفواحش؟ لا شك أن الإسلام قد حرم حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. إشاعة الفاحشة ليس فقط بنشرها في الناس، لكن إشاعة الفاحشة يعني كثرة الكلام فيها، كثرة الكلام فيها وتناقل الكلام المتعلق بهذه الحوادث. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حب إشاعة الفاحشة هنا الوعيد على من؟ على من يحب فقط، فما بالك بمن يشيع بالكاد. يعني نستطيع أن نغير وظيفة الفنان أو الممثل أو كذا أو كذا، بدل ما نقول ممثل أو فنان نقول مشيع الفاحشة، هذا هو اللقب الذي يستحقه، مشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فحب مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها. فالفاحشة البغيضة يجب أن تطارد من القلوب قبل أن تطارد من أو تطرد من الجوارح. وبناء على أن إذاعة الفواحش ونشر أخبار وصور الجرائم يثير النفوس ويضعف في القلوب استقباحها بل يسهل استمرارها، الإسلام يحرص دائما على ستر هذه الأخبار. يعني ما تفعله بعض الجرائم من تخطيط صفحات الحوادث، ومن لا أسمع الناس بالوقت والآخر بالذي ضرب أباه وبالذي قتل أمه وبالتي مزقت زوجها وبالفواحش التي تحصل والحوادث وغير ذلك، كل هذا هو مخطط خبيث، الهدف منه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، كثر الحواجز. لأن الشيء كلما صمت سمعك عن أن تسمعه بتبقى له حرمة وهيبة شديدة، لا يستطيع الإنسان يضرب أمه مثلا، لكن إذا جاءت الجرائد ونشرت هذه الحواجز وضخمت فيها وما شابهها من الحواجز بل ما هو أشد منها، هذا إيه؟ بيكسب الحواجز النفسية في القلوب، وبالتالي يصبح شيء عادي أنك تسمع عن هذه الأشياء التي كانت الفطرة تستصدعها من قبل أن تشيع هذه الأشياء. ففيه إثارة للنفوس، إضعاف يضعف استقباحها في القلوب، أيضا يسهل استمرارها، ويوشك من خلال التكرار والإلحاح أن الظاهرة عامة وطبيعية وأنها لا تؤثر على سير الحياة في المجتمع. من تشريعات الإسلام أيضا أنه شرع الاستئذان، شرع الاستئذان علشان الناس اللي بيقولوا انتم مالكم بتتجاملون عند نصوص الشريعة، عليكم ان تتمسكوا بروح الشريعة، تعبير عالماني خبيث يريدون به تمييع احكام الشريعة، يقولون تمسكوا بروح الشريعة. نحن الان نبحث عن روح الشريعة، الشريعة التي امرت بالسفك، الشريعة التي امرت بغض الابصار، الشريعة التي حرمت حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الشريعة التي شرعت الاستئذان. لماذا شرع الاستئذان؟ الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان ما هي؟ يا من ينتسبون إلى الإسلام وإلى الإيمان، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى آخر الآيات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الهدف والغاية من تشريع الاستئذان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر إنما جعل الإبن من أجل البصر. فربما وقعت عين آثمة على عورة غافلة فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة. ممكن نظرة واحدة تتسبب في حصول مصائب وبلايا إذا حصل تساهل في أمور الاستئذان وأحكام الاستئذان. بل بلغت عناية الإسلام بآداب الاستئذان آفاقا لا تطاول، حيث أمر الإسلام بتعويض الأطفال الاستئذان قبل الدخول على الوالدين في أوقات ثلاثة، وأوجب على الإبن أن يستأذن على أمه، وعلى الأخي أن يستأذن على أخته. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بالذات الأولاد المكلفين، لا يجوز أبدا أن يفتح بابا مغلقا في البيت بدون استئذان. ونحن نعجب الحقيقة من التقصير الشنيع في بيوت المسلمين في هذا الأمر. كيف الولد يفتح حجرة أخته مثلا أو حجرة أبيه وأمه دون أن يستأذن؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يفتح باب مغلق إلا بعد الاستئذان. لابد أن تعلم أبنائك من الصغر وتعرفهم يعني آداب وأحكام هذا الاستئذان. فلا شك أن من حكم هذه الأحكام أن تحاط يعني العورات أو الأحوال الخاصة بصيانة واحتشام وسرية واحترام. فماذا فعل التلفاز إزاء هذه الحرمات؟ جاء هاتف الأستار ليمزق الحجب ويقحم الأعين البريئة فيما يغتال براءتها ويفسد فطرتها. وبينما يصد الإسلام الطريقة أمام اطلاع الرجال على النساء الأجنبيات بشتى الوسائل، هذه هي النصوص وروح الشريعة الإسلامية، سد كل ذريعة إلى الافتتان بالنساء الأجنبيات حتى وصلة الوصف، مجرد الوصف الإسلام قطع هذه الذريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. تجلس المرأة مع أختها بثياب المهنة أو استرخص في خلع الحجاب أمام أختها، تراها هذه المرأة المثلة، ثم تعود وتكلم زوجها أو أخاها أو أي رجل أجنبي عن هذه المرأة التي رأتها، فتصفها له، تصف له ملامحها مثلا أو أي شيء من خطائفها. فهذا تفسق به المرأة، المرأة التي تصف المرأة أجنبية لرجل أجنبي عنها هذه تعد امرأة فاسقة. وإذا علم من حال امرأة أنها تفعل ذلك، لا تمكن المسلمة مثل هذه المرأة من أن تراها خشية أن تصفها لغيرها. فالتساهل في هذا الأمر ليس أمرا هينا، فالإسلام حتى مجرد الاتصاف سد باله وعده من المناهي والمحاذير. فإذا كان الإسلام سد طرق الاطلاع على النساء الأجنبيات حتى بمجرد الاتصاف، فكيف بما يفعله هاتك الأثار الذي يمزق الحجج ويزيل الوطاطات؟ مش بيحتاج لواحد يصف، هو نفسه يعرض ويتولى بنفسه عرض صور النساء في أبهى زينته. وبينما يحرم الإسلام على كلا الزوجين نشر هاتيك الأحوال المغيبة، إذا بهاتك الأستر يحول الغيبة شهادة، يحول الغيبة شهادة. فالأطفال الصغار يرون من الأمور ومن الأحوال ما يعني يسره لهم هاتيك الأستر، فاغتال بالفعل براءة طفولتهم وأفسد أخلاقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته يعني إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالزوجين واضح، فكيف بما يفعله هاتك الأسفار؟ وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرمنا القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت يعني أسماء بنت يزيد، فقلت: إن والله يا رسول الله إنهم لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فإذا ضرب هذا المثل الشديد في حكاية وسماع فكيف برؤية الرفد الرفأة وسماعه؟ وإذا كان هذا في علاقة أحلها الله سبحانه وتعالى فكيف بما حرمه وتوعد عليه؟ إذا كان إنكار المنكر بالقلب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام أضعف الإيمان، إذا كان وتعلمون أن فرض الإنكار المنكر بالقلب فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين. إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، كل مسلم ومسلمة يجب عليه كما تجب الصلاة والصيام فرض عين أن يعني ينكر المنكر بقلبه. فما ظنك بقلب أمرضته الشهوات فهو يهوى ويتمنى ويستحسن ما يرى؟ هو لما ينظر أمام التلفاز وهذه الصور التي تعرض فيه هذا ينكر بقلبه؟ هو اشترى الجهاز بنفسه وجلس أمامه بإرادته، هل توجد سلطة مهما كانت وجودها تجبر الإنسان على أن يجلس أمام هذه الأشياء؟ هو بإرادته. ولذلك يعني نحن نكرر أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، دائما نحن نركز فقط على فساد الحكام ونغفل عن فسادنا نحن، وأننا إذا تمادينا في هذا لم تدق علينا ما قاله الله تعالى في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نولي بعض الظالمين على بعض، فهم ظالمون ونحن ظالمون ونحن في الهوى سواء. فالحقيقة الحكم بما أنزل الله ليس فقط في واجبات الحكام، هناك حكم بما أنزل الله فيما تستطيعه أنت، ثم أنت تفرض فيه. من أجبرك على قراءة الفن؟ من أجبرك أن تجلس أمام المغنية أم أمام الممثلة أو كذا وكذا من هذه المناظر؟ لا تجد قوة قهرتك. ومع ذلك فأين إنكار المنكر بالقلب؟ هل يدفع كما قال النبي عليه السلام وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل؟ أنت الذي تجلس بإرادتك لا يجبرك أحد، وليس هذا فحسب، أنت تستحسن وتنظر والقلب يهوى ويتمنى، ويستعين المشاهد بنعمتي السمع والبصر في محاربة واهب النعم سبحانه وتعالى ومبارزته بالعصيان. فهل يبقى في مثل هذا القلب مثقال حبة من خردل من إيمان؟ أين إنكار منك بقلب الذي فرض عين؟ أتتبع انتماع الأغاني أو رؤية المتبرجات المتهتكات أو الرقصات أو الممثلات أو غير ذلك مما هو أفظع وأشد؟ هل يبقى إنكار منك بقلب؟ لو كان ينكر بقلبه لزال وتحول عن هذا المكان أو أطفأ الجهاز أو كسره ودمره، لكن هذا يحب المنكر، مش فقط يعني لا ينكر، لا هو يحبه ويحرص عليه ويضحي في سبيله. ونتذكر هنا الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصراط المستقيم بأن على جانبتي الصراط أبواب، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة، كلما هم المؤمن أن يفتح واحدة من هذه السطور دعاه وعظ الله في قلبه لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إن خالفت حدود الله فسوف تنتهجها، لا تفتحه. يا ليتك تعلق على جهاز التلفزيون كذا فوق الشاشة عبارة لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، هذه فتنة ونار وعذاب وضياع، إذا فتحته سوف معناها هذه علامة أكيدة على أنك راغب ومصر وهناك صدق إصرار وترصد لأنك تعصى الله سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن في معصية. وإن الذي ينازع في هذا نقول له لا بأس اجلس أمام التلفاز، لكن بشرط إذا جاءت صورة امرأة تغض البصر، وإذا جاءت صوت موسيقى تسد أذنيك، واضح؟ وإذا جاء كذا وكذا وكذا المنكرات هذا عذاب. هل يتصور الإنسان يجلس أمام التلفاز حتى الذي يستمع نفسه في الأخبار؟ هل ممكن يخلو من سماع موسيقى أو ورؤية امرأة متبرجة بادية الشعر وكذا وكذا؟ هذه أشياء يعني لا يستغني عنها، وبدونه لا يكون هذا الجهاز يعني جهازا. فالشاهد يعني أن الإنسان عليه أن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فتعرفنا على هذا الجهاز كهاتك من الثار التي يحب الله سبحانه وتعالى أن تسدل على جميع العورات الحسية أو المعنوية. من خصائصه وأسمائه أيضا أنه مبيد الغيرة، ليس كمبيد السراطير والفران، هذا يبيد، الغيرة، فإن من أسوأ آثار الفساد أنه يعود الناس ويمرن الناس على التغاضي عن كثير من الفضائل الاجتماعية، فهو معول هدم للأخلاق بما يخدش من الحياء وما يحطم من القيم وما ينشر من الرذيلة وما يموت من أحاسيس، بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر وإقراره. ليس فقط تستمر المنكر وتقر وتسكت عليه، بل أنت أيضا يصير المنكر عندك معروفا ويصير محبوبا مستحسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صورة بالفتن وعلى القلوب كعرض الحصير عودة عودة، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أسردها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز أو مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرد من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتة ما دامت السماوات والأرض. فهو المقياس يصبح الهوى، الهوى إلا ما أسرد من هواه، فالهوى هو الحاكم وهو المرجح، لا يقتصر على أن تستمر المنكر وأن تقر المنكر، بل الإلحاح والاستمرار والإصرار يحول هذا المنكر إلى معروف محبوب مستحسن. فلعل هذه لعل أخطر هذه الأحاسيس وهذه الفطر وهذه الأخلاق التي يميدها التلفاز هي الغيرة على حرمات الله عز وجل. فالقلب لا يمكن أبدا أن يبقى فيه حياة، حياة إيمانية، إلا إذا بقيت فيه الغيرة، إذا رفعت الغيرة على الحرمات من القلب مات فيه الإيمان، واتقد القلب مادة حياته. فالغيرة على الحريم التي هي طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية وطبيعة النفس الحرة الأبية، يعني هذا الجهاد يعني يحطمها تحطيما. ومن الأدلة الواقعية على ذلك أن الرجل صار يجتمع مع زوجته وبناته وأبنائه في محراب العجل الفطري، وهو وهي وهم وهن وأولئك وهؤلاء كلهم جميعا يرنون إلى التلفاز وما يعرض فيه من مشاهد إباحية، وتتمنى زوجاته وبناته وأبناؤه هذه المشاهد دون أن تغلي مراجل الغيرة في عروق هذا الجمل الذي استنوق، أو ينبت لبنت شفع ذلك السلطان الذي هوى من فوق رأسه التاج. هذا إذا لم يكن هو المحرض والمشجع على هذا الشين والعار، فما هو الوصف اللائق بهذا الرجل، وما هو الوصف اللائق بهؤلاء الإخوة والأشقاء حين يحضر أخواته وزوجته وبناته ويجلسن في مجلس واحد في محراب العجل الفطري، ويعني ينظرون جميعا باتفاق وعن رضا وطوعية إلى هذه المناظر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هل يبقى في هذا الرجولة؟ هل التلفاز يبقى فيه نوع من الغيرة؟ لو كان عنده غيرة هل يقبل أن هؤلاء المفروض أنه يحميهن من رؤية هذه الأشياء، يقبل أن هو بنفسه يقدم لهم هذه الأشياء وجالس يعني كأنه يعني كان جملا وتحول إلى ناقة؟ فقد الرجولة وفقد حمية الغيرة ويعني نخوة الإسلام. لا ريب أن توالي وتكرر هذه المشاهد المسمومة سيجعلها مع الوقت شيئا عاديا، لأن عدوى انعدام الغيرة ستنتقل حتما إلى المشاهد من الرجل التلفزيوني المروض، لأن التلفزيون أيضا يعرض نموذجا للرجل، نموذج إيه؟ الرجل المروض المقلم الأظفار الذي يقبل صفعة المرأة بالرضا والخنوع والتسليم، والذي لا يجد مناصا من الإغضاء عن خيانة زوجته إلى غير ذلك من الأحوال. ومن ذلك أيضا أن الناس صاروا يقبلون يعني أن هذا الرجل يمثل دور أب هذه الممثلة، فلا بأس أنه مثلا يعني يأتي بأشياء معنا كأنه أبوها وكأنه محرم لها، واضح، وصدقوا هذا الكذب ولم يعودوا يستنكرونه، بل صار هذا شيء عفوي وشيء طبيعي. أي نعم، صاروا لا ينكرون ما يقع بين رجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله سبحانه وتعالى، بل من يتقن هذا الإجرام، من يتقن هذا الإجرام ويعيش الدورة بصدق يوصف بأنه ممثل محترم وبأنها ممثلة قديرة،
ومن يجهر بالإنكار فهو ضيق الأفق عقيم الخيال. صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرجة التي تظهر بأبهى زينتها حاسرة رأسها كاسفة الشعر والرمق رقم والذراعين والساقين، بل ربما أنها إذا كانت على هذه الحالة توصف بأنها محتشمة. من أسمائه أيضا مذبح العفة وناسف الشرف، الجهاز الخبيث بوضعه الحالي مفسدة للأبناء ومتلبة للأخلاق ومجلبة للعار، يحطم سلام الأمة ويشحن أعصابهم بالمواد الناتفة. فالأب الذي يسره بيته إنما يحضر لبناته وأبنائه مدرسا خصوصيا مقيما معهم في البيت، وهو مختص في تلقينهم فنون العشق والغرام وأصول الفسق والفجور، ولا شك أنه يؤدي مهمته بمنتهى الكفاءة، حيث ينشئ الفتيات على الاستهانة بالقلب والفضيلة والشرف والعفة وصيانة العرض، ويصور كل هذه القيم على أنها مسائل تافهة لا يتمسك بها إلا السذج والرجعيون والمتطرفون. إنه يلقن الفتيات كيف يستغفلن آباءهن ويتحايلن لخداعهم. فمسيع الفاحشة يدرب الفتيات على الجرأة في الاندفاع إلى إقامة علاقات مع الشباب، لأنهن رأينا من خلال ما يشاهدنه في نافذة الضياع والمزول أن المجتمع لا يسقط المنحرفات، المجتمع لا يسقط المنحرفات منحرفات، بل يضفي عليهن صفات البطولة ويخلع عليهن أوسمة المجد ومياسين العظمة. ولئن كان المنحرفون إلى عهد قريب يعني يعيرون، يعير كان الشخص المنحرف بأنه تربية شوارع، يعير بأنه تربية شوارع، فكيف نصف جيلا هو حصاد تربية الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات والفنانين والفنانات الذين لم يستوعبوا من ثقافة الغرب سوى المجانة وابن حلال الرجولة. إنه ليس تربية شوارع، تربية شوارع كانت أفضل، هذا تربية الخمارات والبارات والشواطئ وأوكار المخدرات، إنه باختصار تربية الفيديو والتلفاز. أما آثار الإعلانات الدعائية المبتذلة في إشاعة الباحثة وتتميم القلوب فحذر ولا حرج. الحقيقة يذكر الأستاذ مروان كجف في كتابه الأسرة المتكلمة أمام الفيديو والتلفاز، يذكر بعض النماذج من هذه الإعلانات الدعائية، يعني الحقيقة الإنسان يعني يتحرج من أن يذكرها، لا تليق بنا بصفتنا مسلمين أن نقولها، ولا تليق بالمكان الذي نحن فيه، ولكن من ائتلي بهذا الجهاز يعرف ما تنطوي عليه الدعايات والإعلانات من إشاعة للفاحشة والفجور، فيعني لن نفصل في كلامي فيها. ويقول بعض السلف من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا. فدمت أنت الذي فتحت باب الفتنة بإرادتك، من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا، ففي النهاية سوف تكون قد تمكنت منك هذه الفتنة ولا تستطيع أن تتقمص منها. أيضا من مباغلي أو من مسالبي هذه العائلة التلفزيونية أنه الفيديو أو التلفاز بالفعل عدو للصحة الجسمية والصحة النفسية. يقول بعض المؤلفين المعاصرين التلفزيون والسيارة والتجارة والخمر هي آفات القرن العشرين، لأنها تؤذي الجسم وتفسد العقل وتعوق الناس عن الرياضة والحركة وتؤدي إلى البلادة والكسل والخمول. نشير إشارة أيضا طبعا هذا له أهمية، أيضا نتكلم عن أضراره الصحية والنفسية لأننا مأمورون بدفع كل ما يضرنا ومأمورون بالحرص على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فمما يعلم به يعني وجوه التحريم في كثير من الأشياء هو ما يترتب عليها من المضار. ففيما يتعلق بأخطار هذا الجهاز على الصحة الجسمية لا شك أنه يعمل على أكثر من صعيد في إفساد البدن وإصابة أعضائه بالكسل، لأن الجلوس الطويل يسبب الركود في الدورة الدموية بسبب قلة حركة الجسم وحرمانه من الرياضة وفقدانه النشاط العضلي. فإذا وضيف إلى ذلك ظاهرة يتكلم عن الأطباء ويعرفون ويشغلون من خطورتها، ظاهرة الطعام التلفزيوني، الإنسان يأكل أثناء المشاهدة، خاصة الأشياء المسلية التي تزيد الوزن ويلتهمها الإنسان ويزدرد كميات كبيرة منها ويلتهمها بسرعة دون أن يشعر. هذه كلها ينشع عنها الترهل والبدانة والسمنة التي هي بحق أم الأمراض. من هذه الأضرار التعود على السهر ومعاناة ما يترتب عليه، مثل تضييع صلاة الفجر إما بالتخلف عن صلاة الجماعة أو بقضائها في غير وقتها أو بأدائها في جماعة بدون خشوع بسبب الإعياء الشديد ومغالبة النعاس. منها التقصير في الواجبات الوظيفية بالحضور إلى العمل منهكا متأخرا، وإذا كان طالبا فوت المحاضرات الأولى أو جلس على كرسيه كالكرسي. منها قلب نظام الفطرة حيث ينام الإنسان بالنهار ويسهر بالليل مما يترتب عليه تضييع وقت ثمين. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالذين يسهرون ينامون بعد صلاة الفجر إن أدوا صلاة الفجر في وقتها، ويحرمون بركة الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، ولا يقدرون على المكث في المسجد إلى طلوع الشمس لذكر الله، ولا يخرجون في طلب الرزق مبكرين في وقت البركة، ولا يستطيعون قيام الثلث الأخير من الليل، ولا يطيقون الاستيقاظ بالتسحر للقيام التطوع. يعني هذا كله في سهر مباح، كل هذه الأضرار تترتب على سهر مباح، فما بالك إذا كان هذا السهر في شيء غير مباح من أجل الاعتكاف في محراب العلم الفضي لمشاهدة الأفلام الخليعة واللهو الباطل. لا شك أنه إثم على إثم ووزر على وزر، وتوازن في القلب وضعف في البدن ووحشة في النفس ومحق في الرزق وظلمة في الوجه. من أضرارها الصحية المترتبة على لقب بالألقابها أيضا، وهو أنه متلف البصر، متلف البصر. فظهر أثناء الفحوص الطبية للأطفال المتقدمين للمدارس أنهم إذا كان هؤلاء الأطفال مغرمين بالجلوس الطويل أمام شاشة التلفاز فبيحصل عندهم انحناء في الظهور وضعف في الأبصار. لماذا؟ لأن العين يعني نتيجة استمرار استعمال العين التي لا تتحرك كثيرا، العين بتظل ثابتة على مكان محدد هو هذه الشاشة، يعني استمرار استعمال العين بدون حركة، بدون أن تتحرك العين مع تركيزها على الصورة والحركة في حيز صغير محصور داخل مجال النظر في حجرة مظلمة ومن موضع قريب، مما يسبب إرهاقا وإجهادا لأعصاب العينين، لأن الحاسة التي تتعامل تعاملا مباشرا مع الجهاز هي حاسة العين، فهي أكثر الحواس تأثرا بالأشعة التلفزيونية وبطريقة المشاهدة، لأن الصورة التلفزيونية عبارة عن عن صورة ذات بعدين، طول وعرض، ما فيش عمق، ما فيش بعد الثالث، ان احنا في الحياة الطبيعية بنرى الاشياء من خلال الابعاد الثلاث، واضح؟ اما التلفزيون فطول وعرض فقط، ليس فيه عمق، الظلال فقط هي التي تعطينا الاحساس بوجود العمق، لكن ليس هناك الا بعدين، الا يعني بعدين. فتبقى العين ثابتة على مسافة ثابتة من الجهاز، فيحكم المشاهد على عينيه لعدم التحرك، بالاضافة الى تجميد موازن في نظام التعديل البؤري اللي هو بيسموه المطبقة، فلا يتطلب الأمر سوى تعديل بؤري لا يكاد ينكر مهما حصل على الشاشة من أحداث. الأمر الأخطر من ذلك، وفي الحقيقة نحن نستغرب كيف لا يحصل أي نوع من التوعية للناس من هذا الخطر الماحف الشديد، وهو أخطار الأشعة التلفزيونية. وبلا شك الشاشة الملونة أشتك وأشد خطرا من الشاشة غير الملونة، فنتيجة سكون الجسم لفترة طويلة يتعرض للتأثير الضار بالمجال الكهربائي المغناطيسي الذي يصدر عن مثل هذه الأجهزة. هناك دراسة أجراها المعهد العالي الحيوي بمدينة روزنهايم في بافاريا حول نتائج وأثار الإشعاع التلفزيوني. تقول هذه الدراسة: في مثل هذه الحالة يرتفع ضغط الأكسجين في الدماغ، ويترتب على ذلك ضعف واضح على الجهاز العصبي اللا إرادي. ومن أهم الأعراض التي يسكن منها المريض الأرق واضطراب ضربات القلب وإفراز العرق بكثرة، هذا بجانب عدم القدرة على التركيز عند التفكير. بجانب ذلك هناك الاضطرابات النفسية التي تتضمن الاكتئاب والانشعال لأي سبب مهما كان تافها، والتوتر والإحساس الدائم بالخوف. من ألقاب التلفزيون أيضا في هذا الباب أنه الشاشة السرطانية، الشاشة السرطانية، فهذا الضوء الذي يوجهه التلفاز إلى عيوننا إنما يوجهه من أنه الشاشة السرطانية، الشاشة السرطانية، فهذا الضوء الذي يوجهه التلفاز إلى عيوننا إنما يوجهه من وراء الشاشة مدافع توليد، يعني وراء الشاشة في مدافع هي تولد هذا الضوء اللي هي أشعة الكاثود بقوة 25,000 فولت في الجهاز المعوي، 25,000 فولت المدفع من خلف الشاشة بيوجهها نحوه في الجهاز المعوي بقوة 15,000 فولت في الجهاز الأبيض والأسود. هذه المدافع تطلق سيارات إلكترونية على دقائق فوسفورية على الشاشة فيجعلها تتوهج لتبعث ضوءا ينطلق مباشرة إلى عيوننا فإلى أجسامنا. فأي كمية من الأشعة السينية المنبعثة من شاشة التلفاز تعتبر مصدر خطر على صحة الإنسان. ويكفي أن السرطان وهو مرض العصر الذي حار فيه الأطباء وجهدوا في الكشف عن أسبابه المحتملة، يكفي أن أصابع الاتهام اليوم تشير ناحية عائلة الشاشات التلفزيونية المضيئة، طبعا تشمل بالتالي شاشات الكمبيوتر وأجهزة لعب الأطفال التلفزيونية المنزلية. كل العائلة التلفزيونية هذا الخطر من الشاشة الملونة وهو أصابع الاتهام تشير إلى أنه يسبب أيضا السرطانات. وقد قام الدكتور جون أوت وهو اختصاصي في التطوير البطيء بدراسة شهيرة حيث وضع إحدى النباتات أمام شاشة تلفزيون ملون فنمت بشكل مشوه بالغ الضخامة، يعني نمت نموا سرطانيا لما تعرضت الأشعة التي تخرج من التلفاز. وفي تجربة مماثلة على الفئران أصيبت الفئران ببؤر سرطانية بسبب تعرضها للأشعة المنبعثة من التلفاز. فكما أنها شاشة سرطانية أيضا الجهاز من خطائصه أنه مشوه الأجنة، مشوه الأجنة. ونحن ننقل هذا التحرير من صحيفة الجريدة الأهرام، جريدة الأهرام، يعني شاهد من أهلها يقول: للأمهات الحوامل، تحذير للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته. ومعروف في الخارج أي موظفة بتتعامل مع أي عضو من أعضاء عائلة التلفزيونية الكمبيوتر مثلا تمنع إذا كانت حاملا من الإيه أثناء فترة الحمل، تمنع من التعرض لشاشة التلفاز. فتقول جريدة الأهرام: أوجهت تحذيرا للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته. قالت الجريدة: أكدت نتائج بحث علمي مصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة. ويقول الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع، يقول: من المعروف أن التعرض للإشعاع قد يسبب تغيرات في جلد وأعضاء الجسم المختلفة لدى الإنسان والحيوان على حد سواء، كما يسبب الإصابة بالأورام السرطانية واحتمالات التقليل من الخصوبة في الذكور والإناث، إلى جانب تغييرات في الصفات الوراثية في الأجيال القادمة وإحداث تشوهات خلقية في الأجنة أثناء فترات الحمل المختلفة. ولهذا أصدرت وزارة العمل في كندا قانونا بإعفاء النساء الحوامل من العمل في أقسام الكمبيوتر ونقلهن إلى وظائف أخرى طوال فترة الحمل. بناء على هذا ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت المصرية، إذ به مصدر للإشعاع القاتل للجنين، كما أنه يؤدي إلى ضعف الإفطار عند الأطفال. إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاج النظارة الطبية، وبالتالي درجة ملائمتها لقوة العين. وأيضا من أسمائه القاتل الأثير، يعني هو قاتل يقتلنا ونحن نحبه ونعجب به وننجذب إليه. يقول الأستاذ محمد علي الضناوي محامي، يقول لقد قرأت أن العالم الشهير في التصوير الإشعاعي الدكتور أمين أو إيميل كروب أمريكي أكد بالمرارة وهو يختبر في أحد مستشفيات شيكاغو بأمريكا أن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى أجسام الأطفال. وقد كان هذا الدكتور نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، وقد أجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية لاستئصال الدرامات السرطانية دون جدوى، إذ إنه وصل في النهاية المؤلمة بعد أن استؤصل قسم كبير من وجهه وبصرت ذراعه. وأضاف الدكتور كروب قبل موته إن شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم أن هناك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتها. فالعلم يقول بعد التجارب العديدة إن أي كمية من الإشعاع مضرة بالجسم على درجات متفاوتة، وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التلفزيون. أكد كل من دكتور هاتل ودكتور لامب أقوال دكتور كروب الذي يعاني ألام الاشتراف، وطلبت مجلة الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات والتي تصدر في بيروت في نهاية مقترحاتها. هذا كلام مش ناس ليس لهم علاقة بالتطرف، بل ليس لهم علاقة أصلا بالإسكان. في نهاية الكلام قالوا إن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحصنوا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. فلا شك أن فيما يعني تؤكده الدراسات العلمية مدعاة إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الأثيمة الحميمة بالتلفاز ووالده الخبير الفيديو. فهل يحسب العاقل الذي يتهاون في حفظ نعمة العافية والصحة ويفرط، هل يحسب أنه غير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا التصريف؟ كيف وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال لا تدور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أحناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الحقيقة هذه الدراسات من الدراسات المتعلقة بالأضرار الصحية للتلفاز بتكتم وما تظهر إلا نادرا بنص آخر، ولكن من تتبع وجد بحوثا كثيرة جدا تحذر من الأضرار الصحية من هذا الذي تنتج عن الجلوس أمام هذا الجهاز. أما الأضرار أو الأخطار على الصحة النفسية فيتبدى خطر الجهازين على الصحة النفسية لأهم شريحتين في الأمة: الأطفال والشباب، الأطفال الذين هم مستقبل الأمة، والشباب الذين هم حاضرها وعدتها. وماذا يبقى للأمة إذا تسرب أبناؤها القيم الهابطة والآفات الفكرية والعاهات النفسية من المهد إلى اللحد؟ من مظاهر الأضرار النفسية، وهذه محل اتفاق بين كل من تكلموا سواء من مسلمين أو يهود أو نصارى أو مجوس أو عبد البقر، كل متفق على هذه الخصيصة من خصائص العائلة التلفزيونية، وهو أنه معلم النيام وأستاذ السلبية، أنه يعلم السلبية بطريقة لا تضارع. فتكاد الدراسات العلمية التي أجريت لدراسة آثار التلفاز على الصحة النفسية تكاد تجمع على أنه يدرب مشاهديه على الكسل الذهني الذي يصاحب الاسترخاء الجسدي. يعني الإنسان جالس في حالة استسلام كامل أمام هذا الأستاذ، واضح؟ فاسترخاء جسدي، مفيش أي حركة جسدية، جالس في حالة استرخاء كامل. ثم أيضا كسل ذهني، هو لا يعمل دونه في أي شيء، سواء أنه فتح عقله كي يصب فيه ما شاء أن يصبه القائمون على هذا الجهاز، فيشيع فيه روح السلبية ويجعل منهم إماعات يميلون مع الريح حيث مالت، وينفث في روعهم روح اللامسؤولية والاستثناء والانهزامية، ويصرفهم عن معالي الأمور، ويشغلهم عن الأهداف السامية، ويزيد رقعة الخواء الفكري في نفوسهم. بيان ذلك وتفصيله أن عملية المشاهدة نفسها سلوك سلبي، لأن عبارة عن استقبال تلقيني، استقبال عن طريقة التلقين فقط، يصب في عقلك
ما يشاء هو، لكن أنت ليس لك دور في صياغة هذا الذي يصب في عقلك وقلبك. فعملية المشاهدة نفس عملية المشاهدة هي عبارة عن سلوك سلبي استقبالي تلقيني، فالناس مجتمعون حوله ساكتون أو ساكتين بلا حراك في جو من الدفء والثبات واليسر، أبصارهم وأسماعهم موقوفة عليه متعلقة به، مستسلمون لكل ما يصب في عقولهم، ويتقبلون ما يلقنونه بلا نقاش وبلا أي تفاعل إيجابي من طرفهم. فهي عملية عطاء أو إعطاء ثابت دائم واستقبال سلبي كامل، العطاء ثابت ودائم من الجهاز نفسه وأنت تستقبل في ثبات وفي سلبية كاملة. أي نعم. ومع تكرار ما يبث إلى جانب غياب النقاش الفوري، لا يوجد نقاش فوري، أخذ وعطاء، تتخمر الأفكار في الأذهان وينشأ الأثر التراكمي. أضف إلى ذلك دور الخيال الذي قد يعود بالكبار إلى الحنين إلى الطفولة، ليصيروا أطفالا راقدين في حضور أمهاتهم، وهم أشبه شيء بالطفل الصغير الذي يطعم بالملعقة، وهو يعني مسيطر عليه، مستغرق فيما يشاهد منغمسا فيه مستغربا منه. هذا فيما يتعلق بالكبار، جالس يستسلم كل ما الطفل الذي تلقمه أمه في فهمه، كذلك هذا في عقل المستسلم، كل ما يلقم ويلقم يستقبله ويضيعه في قلبه مع التكرار والدوام والإلحاح والمداومة، طبعا بيحصل غسيل الدماغ وغسيل المخ. فالرجال الكبار أو الأطفال الكبار بتعبير آخر بيبقى عندهم إيه، حنين الطفولة اللي هو عرض نفسي معروف عند الكبار، حنين الطفولة. أما الأطفال الحقيقيون فمع صغر سنهم والطاقة العظيمة الكاملة فيهم، فإنهم أيضا يتعودون على السلبية والتلقي دون ما مشاركة حقيقية في الأحداث. وبسبب التمثال يحرم الطفل منذ السنوات المبكرة من عمره من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور من خلالها قدراته وتبرز مواهبه بسبب مشاهدة التلفاز، ويبدأ خضوع الطفل لنفوذ التلفاز من سن 3 سنوات وينمو ويتزايد بمرور الوقت. وطبعا الأمهات مش عايزين دوشة، فبيجلوا أسهل شيء أنها تجلس الأطفال أمام التلفاز حتى ينهمكوا ولا يعني يصدعوها. من أخطاره النفسية أنه يعني أيضا مبلد الإحساس ومغلظ المشاعر، فالتلفاز بما يعرض فيه من مشاهد يولد الغلظة في المشاعر، بلادة الحس وجمود العواطف، وذلك عن طريق متابعة المسلسلات الهوليسية ومشاهد العنف والمغامرات بما فيها من قتل وتنزيق ودماء وحرائق وهلاك، مما ينعكس على نفسية الأطفال خصوصا بآثاره السيئة. من هذه الأخطار أنه يظهر للصغار، يعني الصغار يتطلعون من خلال الانفتاز على حياة الكبار، فإيه الانطباع الذي يأخذه الأطفال من خلال ما يرونه من عالم الكبار؟ يرون حياة حافلة بالصراع ومليئة بالتنافس، مما يصدمهم ويشبه ويشوه مفاهيمهم مبكرة. من هذه الأضرار أنه يستفرغ طاقة الأطفال وقدرتهم العجيبة على الحفظ والتذكر. الطفل كما قلنا من قبل جوهرة نفيسة، الطفل ممكن سنوات قليلة جدا يستطيع أن يحفظ القرآن كله لو وجه إلى حفظ الأشياء التي تنفع وتفيده، لكن التلفاز يستفرغ ويستنفد طاقة الأطفال على الحفظ والتذكر في حفظ الأغاني والإعلانات والاستعراضات الجذابة، وقد ثبت أن الأطفال يحفظون هذه الأغاني ويرددون شعاراتها، وبذلك تترسخ في نفوسهم قيم وأذواق الممثلين والمغنيات، ويخشى ذهنهم بما يزاحم ما هيئت له عقولهم من حفظ القرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر. من هذه الأضرار التعود على الضجيج والصخب الذي قد يضر حاسة السمع ويسبب كثيرا من حالات الصداع والاضطرابات العصبية والتوتر الذي ينشأ عن الصور العنيفة السريعة المتلاحقة التي ترهق العيون وتقع عليها كالشلال المتساقط. يصاحبه هدير صاخب من الموسيقى التصويرية العنيفة التي تصفع الآذان بضجيجها وتصدع العقول بمصارفها،
ومن أضراره النفسية تعلق قلب الشباب والمراهقين بمذيعة أو ممثلة أو مغنية حسناء، وابتلاؤهم بمصيبة العشق الذي يتلف الدين والدنيا. ونفس المخطرة أيضا تتحقق في حق الفتيات اللائي هن أضعف قلوبا وأقل استمساكا وأسرع استجابة لداعية الهوى. من أضراره النفسية أيضا أنه غول القرن العشرين. يعني كان زمان خوف الأطفال بإيه؟ بالغول وأبو رجل مسلوخة وكذا وكذا من المشكلة جلد خوفه. الأطفال المساكين الآن يعيشون في نوع من الغول والإرهاب فوق طاقتهم في الحقيقة بكثير. فالصغار أصلا الصغار يعني يؤمنون بما يرونه ويتأثرون بقصص الخرافات والخيال ومشاهد الرعب والعنف مما يؤثر وينعكس على اتزانهم النفسي. كان الأطفال قديما يخوفون بالغولة وما شاكلها ويقعون أسرى الخوف والهلع. فإن في التلفزيون إذا كان الأطفال زمان يعني يخوفون بهذا ففي التلفزيون من البرامج والأفلام ما يفوق حديث الغولة، لأن الغولة التي كانت تعيش في خيال الأجيال الماضية صارت في هذا الجيل المنكوب بالتلفاز متحركة أمامه على الشاشة صائحة مائلة تقتحم صورتها عزلتهم وترافقهم إذا أووا إلى فراشهم وتقض مضاجعهم بالرعب والخوف والظلام مما يظهر في القلق والنوم المتقطع والأحلام المخيفة والكوابيس المفزعة والتبول اللا إرادي. إن الطفل وإن بدا بعد انقضاء المشاهدة ساكنا هادئا إلا أن المظاهر المرعبة تترتب في أعماق نفسيته وتبقى مستعدة لأن تطفو على السطح عند أول أمر بالاستدعاء، وقد تستقر في اللاوعي تاركة بصماتها في تكوين شخصيته. تحكي طفلة عن مسلكها، تسأل يعني لما حينما ترين مشاهد العنف والذعر ماذا تفعلين؟ تقول إنني أغمض عيني وأترك فتحة صغيرة. إنني أغمض عيني وأترك فتحة صغيرة وهي ترى هذه المشاهد المرعبة. ويحكي بعض الأطفال أنهم يخفون وجوههم بالمخدات ليتجنبوا مشاهدة المناظر الوحشية. وتحكي ممرضة للأطفال في إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج المصابين في الحوادث أن الأطفال يتعرضون لكوابيس تعذبهم عندما يدخلون مرحلة الصح من وقع الصدمة أو من المخدر، فهم يصرخون ويضربون بأيديهم وأرجلهم ويبكون بكاء مرة. ولقد صاح أحدهم مرة أخرجوني من القبر، مما يظهر بوضوح أثر مشاهدة مناظر الرعب. هذا كفاية. الحقيقة المؤلفات كثيرة والكتب كثيرة في خطر التلفزيون على الصحة النفسية والجسدية. وكما نوهت مرارا مؤلفوها ليسوا متطرفين وليسوا إرهابيين بل مغلولة الكفر والفسوق والعصيان. أي نعم. أيضا من أسماء هذا العدو اللعين المخدر الكهربي وأفيون الشعوب. فقد كتب الكثيرون محذرين من إدمان المخدرات والسموم البيضاء، وما أقل الذين انتبهوا لمحاذير إدمان مشاهدة الفيديو والتلفاز فضلا عمن نبهوا إليها. اتخذت بعض الحكومات إجراءات عنيفة ضد من يحطمون الشباب عن طريق تهريب المخدرات والاتجار بها، في حين نشرت وسائلها الإعلامية سموم هذا المخدر الكهربي العجيب، بل اعتبرته أمضى وسائل تحذير الشعوب. وكم سخر الطغاة هذا المخدر الكهربي في وظيفة غسيل مخ الشعوب وغسيال القيم والمثل العليا في قلوبهم وصياغة قيم ومثل جديدة تخدم أهدافهم، وتجرد هذه الشعوب من كل وسائل المناعة أو المقاومة والدفاع ثم تهيئتها لتتقبل كل ما يصب فيها. يعني معروف ان حينما يريد الاطباء ان يزرعوا في بدن انسان عضو اجنبي او جسم غريب، الجسم بقوة الله سبحانه وتعالى يعني جهاز الاشعاع وجهاز المناعة يعني لا يطرد ويرفض اي عضو غريب يدخل فيه نتيجة ايه؟ قوة جهاز المناعة والمقاومة عنده. فحينما يريدون أن يزرعوا عضوا أجنبيا أو غريبا في داخل البدن قبل أن يفعلوا ذلك يضعفون جهاز المناعة، يضعفون جهاز المناعة في داخل البدن لأن إذا ضعفت المناعة فيه يستطيع أن يتقبل هذا العضو الغريب. هذا هو نفس الشيء الذي يحصل في عملية
الايه يعني غسيل المخ او الغزو الفكري اضعاف عناصر المناعة حتى تتقبل ما يقرأ من الاجسام الدخيلة والاجنبية. هذا المخدر الكهربي كان دوما اكثر الالات الفعالة في يد الحاكم الفردي المطلق الذي يريد ان يستعمل به محكوميه. ولذلك يقول جيري مندر وهو رجل مؤلف امريكي معروف له كتاب اربع مقالات في تقريبا الغاء التلفزيون او شيء بهذا المعنى. يقول وهو يصف المخدر الكهربي يقول انه ورقه عمل جاهزه للطغاه والمستبدين تمدهم بالاساليب المثلى لحكم العالم حكما مطلقا عن طريق عزل الناس عن فهم انفسهم وعن ماضيهم وتراثهم وتقليل العلاقات الشخصيه بين الناس وتاكيد الانفصاليه بينهم. هل العلاقات الاسريه الان في العائلات التلفزيونيه هذه كما كانت من قبل؟ الناس بيجتمعوا لكن هل الاجتماع معوج حواجز بينهم؟ كل واحد مشغول بالانشغالات. قبل كده كانوا بيجتمعون وتجري بينهم تفاعلات وعلاقات اجتماعيه. فباختصار شديد يعني هو يحقق لهذا الشخص هذا الوصف الذي ذكر الوصف تعالى عن فرعون: ما اريكم الا ما ارى، ما اريكم الا ما ارى. ففعلا هذا هو الوسيله التي تحقق هذا الهدف، هو ان لا يريهم الا ما يرى، فيعزل الناس عن انفسهم، يعزلهم عن ماضيهم عن تراثهم، يقلل العلاقات الشخصيه بين الناس، يؤكد الانفصاليه بينهم، ويفصل عقول الناس عن اجسادهم مع توحيد التجربه الفكريه التي يخوضونها اجمعين عن طريق تسخير الطاقات والتقنيه الحديثه، ثم احباط التفكير الحر بكل الوسائل مع تشجيع تعاطي المخدرات لتحجيم مظاهر العصيان. فان المخدرات تملأ تجاويف التذمر وتفقد الناس إيجابية المقاومة، وربما زرع المخدر الكهربائي في نفوسهم أن المخدرات والخمر والتدخين هي الوسيلة المثلى للهروب من المعاناة، كما يبث في روعهم من خلال تصرفات أبطال الشاشة المرتعشة يعني إذا ألمت بهم ضائقة كيف أنهم يهرعون. البطل أول ما تحصل مصيبة أو أي شيء يفزع إلى المخدرات أو الخمر أو إلى التدخين، لا إلى صلاة الاستخارة ولا إلى ذكر الله عز وجل ولا إلى قراءة القرآن والدعاء، إنما يفزع إلى التدخين. نعم، وذلك الشباب بيقلدوهم، الشباب يقلد الممثلين أيضا في هذا المسلك. نعم، فحال المخدر الكهربي تماما كحال من وصف توأمته الخبيثة الحشيشة. يقول: فقم فانفي جيش الهم واكفف يد العنى بهندية أمضى من البيض والسمر، تزيل لهيب الهم عنا بأكلها وتهدي لنا الأفراح في السر والجهر. فهي أفراح وهمية، بيرى خضرة ويرى مزارع وبحار وكذا، وهم خيال على الشاشة، هذا خيال، هي حقيقة فيها، هو يرى شيء حقيقي ويرى خيال ووهم تماما كهذا الذي يطرح يعني ويخضع للتأثير المخدر حتى يهين في عالم من الخيال. تماما كالشخص اللي عنده امتحان مثلا أو عنده شغل وبيحلم حلم ممتع وجميل ولا يريد أن الحلم ينتهي، تريد أن تقله وما يريد أن يستيقظ، هو يشعر أنه كده يعني بمحروم، واضح، ولا يتفق أن هذا كله خيال في خيال وعالم غير واقعي، وأن عليه أن ينهض يعني يتعامل مع الحياة الواقعية. فقم فانفي جيش الهم واكفف يد العنى بهندية أمضى من البيض والسمر، تزيل لهيب الهم عنا بأكلها وتهدي لنا الأفراح في السر والجهر. أريد لهذا المخدر الكهربي أن يكون منظارا يريك أنك في أرغب عيش، وإن كنت تقاتل في حقيقة الأمر الويل والضنك والحرمان. يريك أزهى صورة للمؤسسات وسائر مواقع العمل مما يتكلفه المسؤولون ويتأنقون فيه، خاصة في حالة الزيارات إذا كانت مفاجئة، يباغت بها هؤلاء تلك المواقع في لحظات تمثيلية تؤدى ببراعة لا يشتدون عليها. وأريد من أبو النوم الكهرباء، أبو النوم ده المعروف اللي هو الخشخاش، نبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأشيون. نعم، أريد أن يكون كمامة تمنعك الحديث عن الآلام والأمال.
إن أبا النوم الكهربائي يسرق سمعك وبصرك وقلبك ويرحل بك أو بها كالبطاط السحري في أفاق الدنيا، ويجوب بك المراقص والمسابح والحانات والمسارح، ويطوف بك في التمثيليات والأفلام التي تدور حول قطب واحد هو قيم الحب والغرام والعشق والهيام ومستلزمات ذلك من الصد والهجران بعد القرب والوصال. وكأن هذه المشكلة اليتيمة التي تمزق من الأمة الأوصال وتتفتت في سبيلها أكباد الرجال فضلا عن ربات الحجاج. وقد تكون حصيلة العكوف ساعات أمام العجل الفضي التافه أن تضحك وتضحك وتضحك حتى يموت قلبك، فقد قال صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد يكون هذا الضحك شركا كخ يقعك في الكفر والعياذ بالله، يقعك في الكفر كأن يسخر الممثل مثلا من آية قرآنية أو من حديث شريف أو من شريعة إسلامية، أو يسخر ويهزأ من حكم إسلامي ثابت في الشريعة الإسلامية. فالمشاهد المعتكف في مشراب العلم الفضي يزعم أنه يقتل الوقت، ولا يدري المسكين أنه يقتل نفسه قتلا بطيئة، وفي نفس الوقت يتلذذ بهذا الضحك القاتل. ولذلك أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين في ألمانيا منذ سنوات ما يلخص بعمق مدى خطورة الإدمان التلفزيوني الآن. هذا الرجل أجرى دراسة مباشرة في عدة مدارس ومؤسسات، وخلاصة الكلام بعد هذه الدراسات حول تأثير التلفزيون على الناس خرج بنتيجة في ثلاث كلمات، قال اقتله قبل أن يقتلك، اقتله يعني التلفاز قبل أن يقتلك. وهذا أيضا رجل ألماني وليس متفرسا أو إرهابيا مثلنا. أراد بعض الناس أن يشرح كيف يتلذذ الناس بهذا القاتل الأثير، فقال لن أدعوك إلى أكثر من السؤال عن عما يطالعه المشاهدون على الشاشة الصغيرة، هل ترى أي حضور للإنسان؟ لقد قتلوه وكان هو الضاحك الوحيد في مأتمه، فقد كان القتل ذهبيا جرى في جو منعش وفي حالة تهذير باللذة وتحت أضواء كشافة جميلة. هل سمعتم بالطريقة اللذيذة التي كان يتبعها اليابانيون في أيام زمان لقتل المحكوم عليهم بالموت من أولاد الأمراء والأشراف؟ عند اليابانيين لما كان أولاد الأشراف والأمراء يستحقون الموت كيف كانوا يعذبونهم، كيف كانوا يقتلونهم؟ كانوا يجلسونهم على كراسي مرتفعة يشدونهم بها ثم يبدأون بفرك أسفل أقدامهم بواسطة رياش ناعمة جدا، فكان المحكوم عليه بالموت يضحك. يعني معروف هذا منطقة حساسة جدا في أسفل الجلد القدم، فكان يطول برياش نوع من الريش ناعم جدا ويمرون على يفركوه في إيه؟ في أسفل القدم. فماذا يفعل المحكوم عليه بالموت؟ يضحك ويضحك ويضحك إلى أن يموت، يظل يضحك حتى يموت. وأنا أذكر بعض المشايخ رحمه الله كان في المعتقل يعذب بهذه الطريقة، يعني كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء إلى أن يضحك ضحكا شديدا جدا حتى يظهر يعني كثرة الضحك. أين يقول هكذا يجري قتل الإنسان اليوم بالمهرجانات بالرقص الخليع بالأفلام باللهو الماجن وبكل ما يلتزه الغافلون، أو يجري نسخه وتحويله إلى حيوان مستهلك أو حيوان قاتل أو حيوان كافر لا فرقا لا فرقا. وبالنسبة لمناسبة الكلام على اللي هو الإدمان التلفزيوني، يعني نحن على هذا الأساس لا نتعجب يعني حينما نرى أن يعني بعض المتاجرين يتحولون من تجارة المخدرات المعروفة إلى المخدر الكهربي، يعني يتركون المخدرات السموم البيضاء إلى المتاجرة بالخلق والحياء والعرض من خلال نوادي الفيديو التي تعرض أفلاما ناجنة رخيصة هي أشد فتكا من السموم البيضاء. لماذا؟ لأنهم رأوا في ترويج المخدر الكهربي مادة للربح الحرام فياضة المعين، وكأنهم وقفوا به على حجر الفلاسفة المزعوم. أي نعم. يقول الأستاذ مروان كوزك وهو يناقش الأثر التلفزيوني الذي قال إلى نوع من الإدمان خطير. يقول التلفزيون جهاز إلكتروني آثر، لا جهاز إلكتروني آثر لا يدع المشاهد يستطيع الإفلات من جاذبيته، لأنه يبعث فيه رغبة جامحة في متابعة الصور وملاحقة الحركات، بل ويخلق في المشاهد حسرة بسبب سرعة انتقال الصور وتغيرها قبل أن تتملاها العين وتشبع منها النفس، تماما كما يقدم للظمآن في لهيب الصيف لجاجة من الكاذوب صغير الحجم لا تروي غلته، فما إن يأتي على آخر نقطة منها حتى تثور في نفسه رغبة جامحة لثانية وثالثة. إنها لقيمات دسمة ولكنها صغيرة الحجم، لا تحرك الحنك بل تثير اللعاب وتحرك المعدة. إن هذا الذي يحدث هو الأثر التلفزيوني الذي لا يضارعه سوى الأثر العسكري، غير أن الأثر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين. أما من يقع في الأثر التلفزيوني فإنه يوم يتمكن من الفرار والإفلات من الشاشة فإنه يمضي مهدود القوى مكدودا نادما ولا تساعة مندم. وقد فقد جاذبية التلفزيون كل حد حتى أضحت إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المطمع والمتجر وأشاك السجائر والمرتبات، ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في نزهاتهم حتى أصبح الرفيق الدائم الذي لا يمل والسمير المستعلي الذي لا ينشك عن الله وترهات القول. وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة التلفزيون ليساعدهم على ازدراد الطعام والتهام أكبر كمية منه، حتى أطلقوا في أمريكا على طريقة الأكل هذه غذاء التلفزيون. بسبب الحيل التقنية المتطورة نجح المنتجون والمخرجون في إبقاء المشاهد مثمرا على مقعده أمام المخدر الكهربائي رغم الشعور بالضجر والملل الذي يوحي به الوسط التنويمي والإدماني للتلفاز. حتى يعني بيتعاملوا معاه في الغرب الآن بطريقة لا تختلف عن يعني عن التعامل مع المدمنين، يعني المدمن معروف يعمل له برامج معينة تدريجية بحيث انه ايه يعني يتخلص بالتدريج من التمسك بهذا العقار او الشيء الذي يدمنه، فيضعون البرامج التي تهدف الى التقليل التدريجي من ساعات المشاهدة، والتي تنتهي ان نجحت بتخلص المدمن تماما من الاثر التلفزيوني وتعويضه عنه بالحرف او الهوايات النافعة، كما فعلت باحثة الاجتماع جوان اندرسون ويلكنز التي اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون يستغرق 4 أسابيع في كتابها كيف تتغلب على عادة مشاهدة التلفزيون. لها برامج سنتكلم عنها ان شاء الله في التفصيل، برامج معينة تدريب زي الانسان بيعمل نظام غذائي لانقاص الوزن، او الشخص الذي يتعرض لبرنامج معين للتخلص من ادمان المخدرات. عندهم الان في الغرب نفس الشيء مع المخدر الكهربائي. نختم الكلام ايضا وان كان هذا الكلام فرعا من الادمان لكن هو نوع مخصوص من الادمان، عقار جديد يستأثر الناس، وهو بالعكس هو اخطر العقارات المخدرة التي يقدمها التلفاز. ما هو عقار المجنونة المستديرة كما سماه بعض الباحثين. فمن اخطير الهلوسة التي يقدمها المخدر الكهربي الى مدمنيه على جرعات دورية لينقل عقولهم الى اقدامهم، ينقل العقول الى القدم، عقار المجنونة المستديرة التي يتصدر الاهتمام بها سلم الاولويات عند المسؤولين بها، وفي سبيلها تنفق الاموال وتشد الرحال وتهدر الاوقات ويتخاصم الاخوان وتحترق الاكباد وتتوقف الانفاس وتتعالى الصيحات وتنطلق الصرخات المجنونة لا من الحناجر المبحوحة بل من الاحشاء الملتهبة، انها قرص كروي لا يزيد حجمه على يعني 200 من السنتيمترات المكعبة لكنها في حياة الناس اليوم أكبر من حجم الكرة الأرضية نفسها. إنها كرة القدم التي لم تعد رياضة، فإنما أصبحت عملا خطيرا يستهدف احتواء الناس وشغلهم. إنها العقار الذي وفره المخدر الكهربائي لكل الناس، حتى السكر داخل البيوت وتعاطاه الرجال والنساء والشباب والشيب حتى الأطفال. وفي سبيله خربت المساجد وهجرت حلق الذكر، ولأجله تركت الواجبات الدينية ثم الواجبات المنزلية والمدرسية، وبسببه اشتدت أو اشتعلت النزاعات العائلية، فكم فرق بين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه. من المسؤول عن هذا الهوس والخبل الكروي الذي طغى على عقول أكثر الناس؟ إنه التلفاز الذي يتجسم مبالغ طائلة لنقل المباريات المحلية أو الدولية عبر الأقمار الصناعية. إنها الشاشة المخدرة التي تنقل مباريات كرة القدم وتضل الناس بعقارها وتستعبدهم بإدمانها وتهبط بعقولهم إلى مواطئ أقدامهم. إنه أبو النوم الإلكتروني الذي يتلاعب بهم كالشيطان المليل. ولو أن رجلا عاقلا، لو واحد عاقل ولا التلفزيون ظهره وأقبل على مدمنيه، يعني هم بيتفرجوا على الكرة وهو بيتفرج عليهم وهم يعني يتعاطون هذا العقار، عقار للكرة، يتملى حالهم لرأى عجبا، سيرى رجالا ونساء من كل الأعمار مثمرين على مقاعدهم أو واقفين على أقدامهم في خشوع وسكون وصمت، وقد ولوا وجوههم قبل العجل الفضي عاكفين له في حضور كامل، لا يلتفتون يمنه ولا يسره، يستمعون إلى المعلق الكروي وله ينصتون، ولا يتسامحون مع من يقطع عليهم هذا الخشوع والتبتل في محراب العجل الفضي، بل يشتد إنكارهم عليه ويسارعون بإسكاته وإخماد صوته. فإذا تأزم الموقف اتفرت وجوههم وخفقت قلوبهم، وربما رفعوا أيديهم يدعون الله يا رب يا رب. فإذا ركل البطل الكرة واستقرت في المرمى وتحقق الهدف، خرجوا عن موقعهم وقفزوا فوق مقاعدهم ورفعوا أيديهم وطاحوا طيحات منفرة تكاد تمزق أحشاءهم وتقطع حبال أصواتهم، وذرفوا الدموع الهتونة إما حسرة وإما فرحة. فإذا قضيت الصلاة في محراب العجل الفضي وانتصر فريق على فريق، انتشروا في الطرقات والميادين وأطلقت المطابيح المليئة والرصاصات والحجارة وتطايرت الزجاجات في الهواء وعزفت المزامير الشيطانية ودقت الطيور الحربية وظل الناس يرقصون حتى مطلع الفجر، وربما شقئت عيون وتقاطرت دماء وتناثرت أشلاء وأزهقت نفوس ونكفت رايات ونودي بالثارات ولبس الحداد واحمرت العيون وسفحت العبرات وتورمت الأجفان واصطهرت الوجوه وتعمرت وتمعرت وعلاها الاكتئاب. إن هذه ليست حالة هزيمة أو انتصار، إنها حالة انفجار ولده كف وقهر. إن أمة هذه حالها تحتاج بالضرورة إلى تحليل نفسي وعلاج قلبي وتحويل جذري إلى وجهة أخرى نحو معالي الأمور. إنها بحاجة إلى من ينقلها من هذا الإدمان لتقوم من رقدتها وتفيق من غفلتها. إنها بحاجة إلى من يبصرها بأعدائها الرابضين خلف الشاشة المرتعشة، والذين يهربون من خلالها هذا العقار الخبيث في غير كتمان وخفاء بل في وضوح وجلاء، زي تهريب المخدرات وهذا تهريب أيضا لهذا الإدمان، ليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة وليشغلوهم بهذا اللغو الباطل عن حقوقهم وواجباتهم، ليلقوا بهم في عالم من الانتصارات الوهمية والهزائم الخيالية بعيدا عن واقع الحياة، بعيدا عن الرسالة التي حملتها خير أمة أخرجت للناس. غفر في فم الأماني حلو ليس لنا منه لنا قلامة غفر. فالهدف عند المسلمين، عند أمة الإسلام، عند خير أمة أخرجت للناس، ليس أن يركل أو يركل اللاعب الكرة بقدمه لتستقر في مرمى الخط، ولكن الهدف هو ما عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله قائد الشرط ما جاء بكم، فأجابه الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف، وليس الهدف أن يركل هذا الكرة. فيأساد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وصلاح الدين إن البطل ليس الذي يتقن اللهو الباطل واللغو الفارغ لتكون راية فريقه هي العليا، ولكن البطل هو الذي يعمل للإسلام ويغيظ أعداء الله وتشتد نكايته فيهم ويجاهد في سبيل الله لتبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ويا أصحاب بدر والقادسية وحطين والقسطنطينية إن النصر يتحقق بالكبح في الدعوة والجد في الجهاد حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. إن المجد يصنع في المساجد ثم المدارس والجامعات والمعامل والمصانع والمزارع حتى نخرج من وهدة التخلص ونطهر بلادنا من وحل المعاصي وعار الفسق ومستنقع الفن العفن. القدس تستصرخكم والأقصى الأثير يناديكم وإخوانكم المشردون في جنبات الأرض وحرمات الله وحرمات الله تنتهك والمنكرات تفشو وتظهر وأنتم تستغيثون في ساحة اللعب يا رب يا رب. فبعد هذا كله أليس من عدل الله عز وجل فينا أن يعاقبنا باليهود أخبث الأمم وأحقر الشعوب وأخص البشر؟ وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لك حتى تتصور الواقع الذي عشناه، لك أن تتخيل ما حدث للقاهرة، والقاهرة هي عاصمة الملايين. ليلة إحدى المباريات الدولية حين باتت شوارعها خاوية وميادينها مقفرة وتوقفت الحياة فيها أو كادت، الأمر الذي أدى بمراد الإذاعة البريطانية إلى أن يقول بنبرة الاستهزاء والسخرية، وبدت المدينة المزدحمة دائما وكأنما قد فرض عليها نظام حظر التجول. بل لقد قيل لو أن عدوا أراد أن يحتل مصر دون مقاومة تنكر لما وجد أنسب من تلك الليلة. وقد كثرت حوادث سرقة السيارات في كل مكان لأن اللصوص اهتبلوا الفرصة وكانوا على ثقة أن الناس قد دهمهم ما يشغلهم عن كل شيء سوى المخدر الكهربي وعقار الهلوسة القروية. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بإذن الله. فيما يتعلق بالأسئلة يعني لا يوجد متسع الأسئلة على الإطلاق بعد الدروس، وكبديل لهذا الأمر إن شاء الله نستقبل المكالمات التليفونية للإخوة إن شاء الله يوم الجمعة ما بين الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا.